بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا هذه الليلة إن شاء الله يكون بعنوان أن تكون مباركا أو لا سمح الله من المفسدين. هذا اللفظ، لفظ البركة والمبارك، واللي أصل معناه بمعنى الثبات والاستقرار وعدم الزوال، عدم التغير، وأخذ من بروك الإبل. إبل تبرك، تثبت، تستقر. أخذ هذا اللفظ للإشارة إلى ما لا يتغير، ما لا يزول، ما لا يتبدل، ما ينمو ولا ينقص، إلى غير ذلك من المعاني. صار وصف أيضا لكثير من القضايا المحورية، سواء كانت في الأمور العبادية أو في الأمور التكوينية. مثلا وصفت حالة الأنبياء ووجودهم بأنه وجود مبارك، وجعلني مباركا أينما كنت، وهذا مو خاص طبعا بنبي الله عيسى، وإنما باعتبار أنه نبي من أنبياء الله العظام فيه هذه الصفة، فتكون أيضا في سائر الأنبياء في هذا المستوى. الأنبياء وصفوا بالبركة، مركز التوحيد ومحور الإيمان بالله عز وجل، وهي الكعبة أيضا وصفت بأنها مباركة. إن أول بيت للذي ببكة وضع للناس إن أول بيت وضع للناس شنو هو هذا؟ للذي ببكة مباركا. مركز التوحيد هناك وصف بالبركة، أعظم الليالي التي تعادل مئات السنين ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هذا بالنسبة إلى ما يرتبط بالعبادة، بالعقائد، بالجانب الإيماني وصف بالبركة. وفيما يرتبط أيضا بالحياة، بعالم التكوين، وصف أهم شيء ومركز كل شيء ومنشأ كل شيء وهو الماء بأنه مبارك، وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا الماء اللي هو أساس كل شيء يقول ونزلنا من السماء ماء مباركا. وفي الدراسات طبعا تعلمون أن منشأ المياه الموجودة من السماء في حديث مفصل. زين، هذه الصفة التي وصف بها الأنبياء، وصف بها الكعبة، وصف بها ليلة القدر، طيب، ووصف بها غير ذلك، وصف بها الماء الذي هو منشأ الحياة. لا ريب أن القرآن الكريم يريد من الناس أن يرتقوا إلى هذه المنزلة، إلى منزلة الإنسان المبارك. لأن القرآن لما يوضع مثل مقياس أعلى يشوق الناس ويحفز القارئ المسلم للوصول إلى ذلك المكان. عرض الإسلام أيضا لا سيما في سيرة نبينا المصطفى محمد صورا كثيرة من بركته وبركاته. أصل هذا الوجود للمسلمين في كل مكان في الدنيا من بركات سيد الأنبياء صلوات الله عليه، من بركات سعيه، من بركات جهده، بالإضافة إلى عدد غير قليل من الحوادث التي ظهرت فيها بركات رسول الله وأشارت إلى أنه إنسان مبارك. إذا وضع قدمه في مكان حلت البركة في ذلك المكان، أو وضع يده في شيء حلت البركة في ذلك الشيء، أو قال كلاما حلت البركة في ذلك المحيط الذي قال فيه هذا الكلام. ولنأخذ مثالا واحدا معروفا للإشارة وللتبرك، ما حدث بين النبي وبين جابر بن عبد الله الأنصاري. يقول جابر في غزوة الخندق: رأيت أن النبي صلى الله عليه وآله، وذاك الوقت نبينا المصطفى صلوات الله عليه قريب من 56 سنة عمره، يعني ليس شابا يافعا، ولكن كان يعمل بدأب وبجد وبقوة أكثر من الشباب، يحفر مع الناس بقوة، يحمل التراب على كتفه ضعف ما كان يحمله غيره، حتى يعطي أيضا تعليم إلى المجتمع أنه القائد مو يقول أنت روح وأنا أجي بعدين إذا خلصت كل شيء، وإنما هو يسبقهم في العمل ويجهد أكثر منهم. فيقول لما رأيت هكذا، وطول طبعا حفر الخندق مو يوم ويومين، بعض الروايات تقول 31 يوم اشتغلوا فيه، زين، وأطنان بعضهم يقدرها ب8,000 طن من التراب، 8,000 طن مو 8 أطنان، يعني دب شوف هاي السيارات الشاحنات اللي تشيل طن واحد، 8,000 سيارة هكذا هي حاصل جمع، حاصل ضرب العمق في الطول في العرض، زين، لهذا الخندق على مسافة نصف دائرة من المدينة، فشغل كثير كان. فيقول أشفقت على النبي صلى الله عليه وآله وعلمت أنه لم يأكل، فقلت له يا رسول الله أنا عندي حمل صغير، خروف، صخلة صغيرة، أقول إلى زوجتي تطبخها ونسرد عليها وتعال تعشى ويانا بعد ما تنتهي، لأن يخلصون النهار ثم يذهبون ليلا إلى مبيتهم. فالنبي قال ما يخالف. فتقدمت إلى زوجتي أنه غدا سوي لنا هذا الحمل تشريبة ما أدري مرق غير ذلك ونسرد عليه عندنا نعزم النبي. يقول هذا الحمل حده الأقصى يكفي 4 أشخاص، لا سيما من في تلك الأزمنة اللي أكلهم أكل كثير. لما سوته في آخر النهار قلت للنبي ترى الغداء عندنا أو العشاء أو الوجبة عندنا، فجاء النبي معي، قبل ما يطلع نادى في الناس يا معشر المسلمين من أراد أن يأكل فليأتي إلى بيت جابر. فأنا تورطت قلت هذا اللي عندي كل ما يكفي إلا 4 أشخاص، بيتي أساسا ما في إلا غرفة غرفتين ما يكفي أحد، شنو هذول يجون 300-400 شخص، وين أخليهم؟ سأفرض قضية الأكل وين أخليهم؟ أقول للنبي لا أنت غلطان، بس أنت معزوم. ما صار، فالناس استجابوا للنبي وإجوا مثل مظاهرة، وصلنا إلى البيت، دقيت الباب، زوجتي طلعت شاف وراي عدد كبير من الناس جايين، فقلت لها ترى احنا افتضحنا اليوم الا ان يشاء الله غير ذلك. قالت له منو قال لهم يجون؟ قلت لها رسول الله. قالت اذا النبي قال لهم هو يدبر الامر. فقال لي يا جابر قل لزوجتك تسكب ولا حد يلمسه. فسكبت، خلت السريد، خلت الخبز أولا ثم سكبت عليه المرق واللحم، وجاء نبينا ووضع يده الشريفة في ذلك الطعام. الله، ثم قال للمسلمين ليدخل جماعة جماعة بالمقدار اللي تكفي هذه الغرفة يأكلون. دخل جماعة أكلوا وخرجوا، ثم دخل غيرهم، ثم دخل غيرهم، إلى أن أكل جميع من كان قادما من الخندق، وبقي لنا طعام إلى الليل ببركة النبي. هذه من الكثرة في نقلها ومن التواتر في الحديث عنها، بحيث لا مجال أبدا للكلام أنه يصير وما يصير وما شابه ذلك، منقولة بشكل متواتر وبأخبار معتبرة. وهي يعضدها غيرها أيضا. يعني قضية الإنذار في يوم الدار أيضا نفس الكلام، لما ذبح أمير المؤمنين عليه السلام بأمر رسول الله أيضا عناقا وجاء بعس لبن، فمو القضية منفردة أو منفلتة من غيرها في خارج السياق ضمن السياق. المهم أن هذه الصور من رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا تشير لنا إلى بركاته. في مقابل هذه الأمور هناك بركات معنوية أيضا قد يصير إلى الإنسان، وهذا المطلوب منه. يعني أنت ربما لا تستطيع أن تسوي مثل ما سوى النبي، لأن خاصة النبي هذه تكثير الطعام وما شابه ذلك، ولكن يمكن لك أن تكون مباركا أينما كنت بنسبة من النسب. تصير في مجتمع من المجتمعات فتنشر في هذا المجتمع المحبة، هذا مباركا. تدخل إلى أسرتك، هذه الأسرة بدل ما تتحدث معهم حديث مخرب ومفرق تحثهم على شيء حسن، هذا مباركا. لاحظوا النبي لما صارت المشكلة بين زيد ابن حارثة وبين زينب بنت جحش، فلما قضى زيد منها وطرا تصاعدت المشاكل بينهما لأسباب مختلفة، بعضها أسباب أن هذه من طبقة اجتماعية وذاك من طبقة اجتماعية أخرى وأمور ثانية، صاعدت الأمور. فوصل الخبر إلى النبي، مع أن النبي يعلم بأن مصيرهما في الأخير أن الطلاق، بس ما إجا قال لهم تعالوا اطلقوا يلا مع السلامة، وإنما قال وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، شنو تقول له؟ أمسك عليك زوجك واتق الله. البركة في هذا التوجيه، البركة في الأمر بالإمساك واستمرار الحياة الزوجية، البركة في التوجيه الإيجابي الهادف. هذا نمط. في مقابله تماما، في مقابل البركة والإنسان المبارك، النكد والعسر والإفساد. البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، طيب مبارك، ولكن والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. النكد في حياة الإنسان هو المعاكس تماما للبركة. العسر، العسر شايف انت احيانا نوع من المياه تجي كل ما تريد تغسل في الصابون ما يرغو هذا الصابون، ليش؟ يقول لك هذا فيه شوائب، فيه املاح، فيه كل، هذا ماء عسر، وروح سوي إلى تحلية أزل الشوائب الكلس ما أدري الأملاح، يصير يرغو بسهولة ويشرب أيضا. تحول من كونه عسيرا إلى يسيرا، وهذا اللي من صفات ماء السماء، ما ينزل ماكو مي من السماء ينزل وهو مالح وعسير، طيب، وإنما أنزلنا من السماء ماء مباركا طيبا غير عسير نافعا. فالمعادل المعاكس لقضية البركة هي العسر والنكد، وبعد ذلك وأسوأ من ذلك هو الإفساد. والإنسان قدامه أحد طريقين، يكون عسر، يكون نكد، يكون مفسد في مرحلة أسوأ، لو يكون مبارك. عسر يعني شنو؟ يعني يسوي من الحبة قبة، مسألة لا تستحق شيئا يحولها إلى قضية كبيرة. واحد تكلم عليه بكلمة، زوجته أعطته حكاية، سبيلها الحكاية إما أن لا يكون قاصدا، يابا أنا لما قلت لك الحكاية ما كنت قاصد، انتهى الموضوع أقفل الملف، أو كنت قاصد وأنا غلطان وأعتذر الآن، انتهى الملف. أكو قسم من الناس لا عنده هذه الحالة من العسر والنكد، لا هي مو أول مرة من عندك، ما رح تكون آخر مرة، أنت أبوك أمك كذا أسرتكم عائلتكم كلكم بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب وبهذه الكيفية. زين، فهذه الحالة من العسر اللي تتحول إلى نكد ينبغي أن يبعدها الإنسان عن حياته الشخصية وعن حياته الاجتماعية بل وعن حياته السياسية في المجتمعات. أسوأ من العسر، أسوأ من النكد الإفساد، هذا بعد أسوأ المراحل. الإفساد من الممكن أن يكون من سلطة ظالمة، فرعون ماذا كان يصنع في بني إسرائيل؟ يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين، مفسد. الملوك الطاغون، الملوك الفاسدون، إن الملوك إذا دخلوا قرية شسوا فيها أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، دائما مسيرتهم هكذا. زين، الإفساد أحد مناحيه منحى اجتماعي بأن يفسد الإنسان العلاقات، العلاقات الاجتماعية بين الناس يقطعها يفسدها يخربها. اثنين أصدقاء على سبيل المثال، ربما عشرات السنين هم متآخين، يجي يفتل في الذروة والغارب، يحكي على هذا عند ذاك ويحكي على ذاك عند هذا إلى أن تتقطع أواصر الصداقة والعلاقة فيما بينهما، هذا إفساد اجتماعي، حرض هذا على ذاك وحرض ذاك على هذا. وأما فيما يرتبط بالأسر فحدث ولا حرج، عند أكاد أجزم أن نسبة كبيرة جدا من قضايا الطلاق، من سوء العلاقات، من المنكدات في الحياة الزوجية راجع إلى دخول طرف على خط التحريض الاجتماعي والإفساد فيما بين أفراد هذه الأسرة. يجي إلى الزوجة، سواء كان أحيانا حتى الآن أب الزوجة أم الزوجة أو لا امرأة أجنبية، فلانة إلى الآن بعدكم ساكنين في شقة؟ 15 سنة الناس بنت لها قصور وانتين بعدش يا حظي من شقة إلى شقة ومن إيجار إلى إيجار، وزوجش عنده وما عنده وارث من أبوه وعنده فلوس من كذا وكذا. لا يابا، بنى لها البيت، صار هناك بيت الحمد لله، بنى إليكم بيت، لكن ليش ما سمعها باسمش؟ وإيش عنده نية؟ ليش ما سجل الصك باسمش؟ وهكذا تبدأ المسألة بهذه الطريقة. الدليل على أن عنده نية سيئة في حقك أنه ما مسجله باسمك، لازم يسجله باسمك. وفي الطرف المقابل أيضا قد يأتي أحد إلى الزوج، يابا أنت زوجتك موظفة زوجتك وارثة من والدها، شمعنى أنت مثل حمار الطاحونة تشتغل من الصباح إلى المساء حتى تبني إلك، وهاي تراكم الفلوس حتى تعطيها إلى أبوها وأمها، عدها ميراث وعدها ما أدري كذا وعدها وظيفة وعدها أموال، أطلب منها؟ ليش ما تطلب منها؟ هذا هو الإفساد، هذا هو التحريض. وكثيرا ما سمعنا وكثيرا ما رأينا مثل هالقضايا وأمثالها تنتج تخريبا في العلاقات وإفسادا في الزيجات. يجي واحد إلى رجل: أنت الآن ليش باقي على فلانة؟ 1000 وحدة تتمناك. زين، ايش معنى صاير وقف على فلانة وفلتانة؟ والعكس في ذلك. زين، العكس، لا سيما إذا كان افترض مثلا الزوجة عندها وضع مادي معين، عندها وضع جمالي خاص، عندها أحيانا من داخل البيت، من الأم، من الأب، من الإخوة، أنه عندي أطلب الطلاق من عنده، 1000 واحد يتمناش، كأنما جايين مسجلين أسماءهم عنده في 6000 واحد بالتمام والكمال، واقفين سربة في انتظروا. زين، ويظل هكذا الحديث من التحريض للزوجة على زوجها ومن الزوج على زوجته إلى أن يفسد ما بينهما. هل يوم إحدى النساء تتحدث معنا هالشكل؟ تقول: أنا زوجة لزيد من الناس، عندنا 3 أولاد أيضا، شوية صار كلام بين زوجي وبين والدي، شوية كلام، بس الزوج أخطأ، الوالد أخطأ، الله العالم، شوية صار كلام، بدأ والدي يتحدث وياي أنه اتركي هذا، اطلب الطلاق من عنده، ما يسواش هذا، ما يستاهلش، بدله أنا أجيب لش 10. زين، كل واحد يسوى 10 كلها. وتصاعد الخلاف، ذاك أيضا انتقاما لكرامته أو طلق الزوجة. هي الآن الزوجة تقول لعمي: تقدر تتوسط إلينا بالطريقة كي يصير كلامي الزوج هذا، الآن احنا كذا من الشهور، طيب وأنا قاعدة هالشكل تأكلني الوحدة وأبنائي يأكلهم ما يشبه اليتم، وهذا أبوي اللي صاحب العركة واللي يقول اتزوجي و1000 واحد يتمنى شو ما أدري كذا، خلى الموضوع وراح انشغل ببيته وبأمواله. هذا هو الإفساد. أحيانا ممن يفترض أنه ولي للبنت، من الأب، من اللي يفترض أن حنانه أكثر من حنان غيره، وأحيانا أيضا من الأم نفس الكلام. هذا كله يدخل في ضمن دائرة اللا مبارك، هذا الأب غير مبارك في أسرته، تلك الأم غير مباركة في أسرتها، هؤلاء مفسدون، هؤلاء نكدون، هؤلاء عسر لا يسر فيه. وأحيانا من خارج الدار، صديقات يحجون ويا الزوجة، أصدقاء يحجون ويا الزوج. هناك حديث جميل عن نبينا المصطفى محمد، أقرأ لكم نص الحديث، يقول نبينا فيما ورد عنه من الحديث: من عمل في فرقة بين امرأة وزوجها، سواء كان أب، أم، أخ، صديق، صديقة، ماكو فرق، من عمل من عمل في فرقة بين امرأة وزوجها كان عليه ماذا؟ كان عليه غضب الله ولعنته في الدنيا والآخرة، وكان حقا على الله أن يرضخه بألف صخرة من النار. غضب الله، لعنة الله في الدنيا وفي الآخرة، يرضخ أيضا بصخور نارية، ألف صخرة نارية يرضخ بها ويضرب بها. عمل في فرقة بينهما. ومن مشى في فساد ما بينهما ولم يفرق، يعني أحيانا أنا أحكي ويا الزوج وأحرشه، أحرض على زوجته، الزوج يطلع عاقل يطلع واعي، يقول لي أنه أنت ما تريد صلاح، شنو هالكلام هذا، أنت لازم تقول لي أمسك عليك زوجك واتق الله، لازم تأمرني بالخير ما تأمرني بالشر، يطلع عاقل. فما افترق، زين أنا أعاقب لولا، أنا بس قلت حكاية ما أثرت، ما أنتجت نتيجة الفراق. ومن مشى في فساد ما بينهما ولم يفرق، ما افترقوا، كان في سخط الله عز وجل ولعنته في الدنيا والآخرة، وحرم عليه النظر إلى وجهه. يعني حتى لو يروح الجنة، لو فرضنا هذا من أهل صلاة الجماعة وصلاة الليل والزيارات وغير ذلك والتبرعات والإنفاقات، بس هذا إنسان نكد عسر محرض اجتماعي مفسد بين الأسر وما وصل إلى نتيجة، هذا حتى لو يروح الجنة مسخوط عليه، الله مو راضي عنه، طيب بدرجة من الدرجات، ويحرم عليه النظر إلى وجهه. يعني حتى إذا فرضنا وصل إلى الجنة، هذا المقام الذي يصل إليه الأولياء والمتقون لا يصل إليه هذا الإنسان، فهذا من التحريض الاجتماعي. أشكال كثيرة، أمثلته متعددة، يابا أنت فلانة للحين ما عندي الشغالة، من الصبح إلى المغرب وانتين تشتغلي، شوفي فلانة وين معيشها زوجها، شغالة اجتي، سبحان الله سنتين صار لكم ما مسافرين إلى ما أدري وين، لك فلانة ما تمر عطلة اللي هي تذكرتها بإيدها ورايحة هنا وهناك مرتاحة، ما هو المنفعة والفائدة التي تحققها هذه القائلة، شو تحصل؟ زين أحيانا تقول أنا ما قصدي شيء، لا، حرم عليه النظر إلى وجه الله، رضخ بألف صخرة من النار. ما يفيد كلام أنه أنا ما قصدي شيء، ما يفيد كلام أنه أنا قاعد أنصحها وأريد مصلحتها، تشوف النتائج، النتائج أنت تخلي قلبها أو قلب الزوج وغر عليها. قبل مدة بعضهم ذكر هذا الأمر، يقول أنا زوجتي الأولى صارت مريضة، الله يكفيكم ويقيكم جميعا الأمراض، صار عندها مرض لم تستطع بعد أن تستجيب إلي، هذا ابتلاء، علاج محاولات غير ذلك ما أمكن، فأنا قلت لها بالتالي أنت حقش محفوظ، ولكن أنا بالتالي رجل وأحتاج إلى زوجة وأنت معذورة لأجل هذا المرض، فاتفقت معها على أن أتزوج، رحت تزوجت، هي ما مرحبة بالموضوع بس ما تحل آخر، فتصبرت، صادف أن هذه الزوجة أيضا الأخرى كانت حسنة الأخلاق وطيبة المعشر فخففت الأمر. زين اجوا بعد مدة من الزمان، تجي مثل هذه المرأة مسكينة فلانة، بعد 20 سنة هالشكل يفلتش مثل عقب السيجارة، بعد ما ضحيت من أجله كذا وكذا، والله لو أنا أشوفه نجوم الليل في عز الظهر ما خليه. زين، فما زالت تفتل في الذروة والغارب عندها حتى أفسدت حياتها ونكدت عليها وعلى زوجها وطلعت من الباب الآخر هي. هذا هنا، ومن عمل في فساد، من مشى في فساد بينهما كان في سخط الله عز وجل، ولعنه الله في الدنيا والآخرة وحرم عليه النظر إلى وجهه. والله يدري هذا الكلام اللي أنا بس أريد مصلحته، هذا يدري كذب، يدري أن نتيجة هذا في ضرر هذه الأسرة وهذين الزوجين. فإذا في مقابل البركة ومقابل مثل موقف النبي اتق الله، امسك عليك زوجك، التوجيه الايجابي، اتصبرها بني كذا وكذا، فاطمة الزهراء تجي الى رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول الامام علي انها كنست الفناء حتى دكن ثوبها، طحنت بالرحى حتى مجلت يداها، أوقدت تحت القدر حتى دخلت ثيابها، فأصابها من ذلك ضرر عظيم. فجت إلى النبي، النبي شنو قال لها؟ قال لها إيه زين تسوين، تركي هذا علي بن أبي طالب رجال فقير ما يستحلك، جيب ليش خادم ولا يدور طريقة. لو قال لها لا بنية تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة، الدنيا فيها مرارة، فيها أذى، تحتاج إلى صبر من أجل أن تحلو الآخرة لكم. بني إذا ألا أخبرك بشيء خير لك من الخادم؟ ما عندي أنا خادم أعطيك من عنده، ما أقدر ما أقول لك لازم علي بن أبي طالب يسوي المستحيل حتى يسوي هذا، يروح يتدين. أقول لك فشي أحسن من الخادم، إذا أويتما إلى فراشكما فكبر الله 34 واحمداه 33 وسبحاه 33. إذا صار هذا، هذا ذكر كثير لله، وألا بذكر الله تطمئن القلوب، راحت وتصبرت وصار هالشكل، وكان هذا بركة. يعني هذا الشيء بركة إلى يومنا هذا، ماكو ذكر أعظم ثوابا من ذكر تسبيحة الزهراء. سوى حياتهم سعيدة راضية، ما شكلت ضغط تحدي لا على فاطمة ولا على علي بن أبي طالب، وماكو إنسان مؤمن بهذا المنهج من ذاك اليوم إلى يومنا هذا إلا وهو يسبح تسبيحة الزهراء سلام الله عليها. هذا معنى البركة. لو قال لها إيه نعم، هو مسؤوليته الشكل، اللي يبغى يتزوج لازم يكون مستعد، ما يبغى يتزوج مع السلامة. فهذا تحريض اجتماعي. عندنا شيء الأسوأ، التحريض السياسي والإفساد السياسي، هذا بعد أكثر. عندما يكون أحد أو فئة تحرض الحاكم على شخص أو على فئة، وهذا مع الأسف موجود في بلادنا المسلمة، أطفال صغار ضمن جريان معين وحدث معين يعلنوا معارضة بأي سبب من الأسباب، لما يؤخذون أنا العالم الديني اللي مفروض أهل الحكمة أهل الرحمة زين أهل الوصية بالخير، أنا أروح أحرض حاكم تلك البلدة المسلمة حتى تقطع الرقاب، رقاب الأطفال. هذا التحريض إلى ماذا يؤدي؟ وما الذي ينفعني أنا إذا أريق دم فلان أو فلتان؟ زين، احيانا يصير تحريض من فئه الى فئه، مو شخص، مو حاكم، لا، يصير دعوه الى احتراب المجتمع المسلم. وهذا مع الاسف اللي الان نحن نشهده في كثير من بلادنا المسلمه، فتاوى غير مباركه، نكده، عسره، فاسده، مفسده، محرضه، علم خاطئ، عسر، محرض، نتيجته ماذا؟ تعالوا افتح عينك على بلاد المسلمين خلال هالعشر سنوات او الخمسطعش سنة، كم بلد مسلم انهار انهيارا تاما؟ بعض البلاد كانت جنة الله على الارض، زراعة، صناعة، انسجاما، وئاما. طيب، جاءها المال اللامبارك، جاءتها الفتاوى المحرضة، جاءها العلم الجاهل، جاءها أصحاب العقول الحاقدة، فإذا بها تشتعل نيران، انهارت بعض بلاد المسلمين انهيار كامل. يعني الآن لو تخلي إيدك على الخريطة، أكثر من بلد مسلم يحتاج إلها على الأقل 30 سنة قدام تشتغل، يلا تقوم. لا اقتصادها قائم، لا صناعتها قائمة، لا زراعتها قائمة، لا ثقافتها قائمة، لا لا إلى غير ذلك. فئات على فئات تحريض اللي أنتجت ما نراه في مثل ليلة البارحة. أي من وين هالشهداء، هالأحزمة الناسفة، هالرصاص، من أين جاء؟ إنما جاء عندما يأتي شخص ويقول، وهو ممن يحسب على الأكاديميين، عند حرف دال، يعني دكتور عن حساب، زين، ويجي يكتب أنه إذا كان الروافض يلطمون في يوم عاشوراء فقط من كل سنة، فإننا سنعمل عملا نجعلهم يلطمون طيلة العمر. هو هذا اللي صار. يعني تطلع من احتراب إلى احتراب، من تفجير إلى اغتيال، من قتل إلى غير ذلك. وهذا هو اللي يقر عينه، وأمثال ذلك. ونعم ما صنع بعض المؤمنين عندما وثق هذه الأمور، ملف كامل على الإنترنت مرفوع فيه توثيق للتحريض بالصوت والصورة والكتابة والأسماء الصريحة والصور الواضحة مع الوظائف الرسمية لبعضهم. وهذا يتعجب منه الإنسان. أين عقلاء المسلمين؟ أين حكماء المسلمين؟ أين أهل السياسة؟ أين أهل الرأي؟ حتى يعلو صوتهم أن أنقذوا بلاد المسلمين قبل الانهيار. أكو واحد منا قبل 30 سنة كان يتوقع أن هذه البلاد المسلمة اللي حوالينا تنهار هذا الانهيار؟ حد كان يتوقع أبدا؟ الآن هم قسم من الناس ما يتوقعون أن باقي بلاد المسلمين تصير هالشكل. تصير إذا استمر الحال على هذه الطريقة من التحريض والإفساد السياسي. زين، لما يجي يتكلم أنه إحنا ما بيننا وبين الروافض إلا حز الرقاب، وهذا إلى صفة دينية، إلى صفة أكاديمية، أحيانا يكون هو مسؤول عن التوجيه في بعض البلاد المسلمة، هذا إذا عمره 50 و60 سنة وهكذا يصرح. ذاك أبو 20 سنة الشاب، شنو يتكلم؟ ما يتكلم إلا بأنشاط الرصاص. فيحتاج أن قادة المسلمين سواء منهم السياسيون أو العلماء أو المثقفون أو أهل الرأي يتسارعون إلى إنقاذ هذه البلاد المسلمة من الانهيار، وإلا إذا استمر الحال على هذا حتى ذاك المحرض هو ينهار أيضا. ذاك المحرض اللي يجمع الأموال الحرام غير المباركة هو أول من يصاب، لأن البنوك ذات الوقت تفلس وتسقط وتنهار. ولو كان يفكر حتى بالمستوى الشخصي العادي التجاري ما كان يمشي بهذه الطريقة، يفكر أنه هو هالفلوس اللي يجمعها والقصور اللي ساكن فيها والشهرة اللي محصلها وما أدري السيارات اللي يركبها، إنما هي موقوفة على وجود الأمان في البلاد والاستقرار. فإذا صارت حروب وإذا صارت رصاص وإذا صار قتال وإذا صار وضع الأمن مضطرب، ما يبقى اقتصاد، ما يبقى اقتصاد. يعني أنت البنك مالك اللي مخلي فلوسك فيه يبدأ بالانهيار، الشركة اللي أنت مشتغل عليها ومخلي فلوسك فيها معنى ذلك أنه هي تنزل أسهمها وتخسر. هذا دع عنك الأمر الديني، ثواب الله عز وجل، من أعان على مؤمن بشطر كلمة، نص كلمة، مو فتوى كاملة، مو تغريدة 120 حرف في تويتر، شطر كلمة، نص كلمة، جاء مكتوبا بين عينيه يوم القيامة آية من رحمة الله. هذول اللي حرضوا وراحوا على أثر ذلك التحريض 5 شهداء، هذول زين الآن يلعبوا اللي يريدون، لأنه هذول ما عندهم رحمة الله ليخسروها من الصوبين. ليتصور أنه الآن في صورة دينية وباشر ينتظره الجنة، لا، هذا آيس من رحمة الله عز وجل. إلا أن يغير، بس شنو يغسل من الدماء هذا؟ لا يزال المرء في فسحة ما بينه وبين ربه حتى يصيب دما حراما. حديث آخر أقول لكم إياه وأنهي حديثنا، يقول: يجيء يوم القيامة رجل على رجل، يوم القيامة رجال يجي على رجل آخر حتى يلطخه بالدم، والناس في الحساب، هذا واقف ينتظر، يجيب ذاك إليه الدم ويخليه على بدنه وملابسه أكفانه، فيقول: يا عبد الله ما لك ولي؟ هذا اللي نطخ بالدماء يقول له هذا اللي جاي يصبغه، ايش عندك وياي انت؟ لا اعرفك، لا تعرفني، خليت الناس كلها هذه جيت بدمك علي؟ فيقول: أعنت علي يوم كذا وكذا بكلمة فقتلت. كلمة واحدة، انت ناسي، احصاه الله ونسوه. الان حتى هذول هم ما ينسوا لانه مسجل، تقدر ترجع اليه في الارشيف مصور. لا، حتى تلك الكلمة التي لا تسجل وظنك انها ضاءت وانتهت، لا، محفوظة يوم القيامة. يقول له انت كلمة واحدة قلت أعنت علي، زين، سلمت راتب وقلت إلى ذلك الطرف اقتله، اشترك إذن في دمه يوم القيامة. فإحنا ندعو في الواقع من منطق الحرص على كل بلاد المسلمين أن تداركوا يا أرباب السياسة يا أرباب الدين، يا أرباب الثقافة، يا أرباب العلم، تداركوا بلاد المسلمين قبل أن تنهار، وأمامكم ما حصل في سائر البلدان. قبل أن يأتي دور باقي البلاد الإسلامية لتدخل نفس النفق الذي دخلته بلاد أخرى، بادروا الأمر، تعايشوا، اضربوا بيد القانون على المحرضين السياسيين، على المفسدين للأجواء العامة للمجتمع، أوقفوهم. خلي يتهمون أن هذه لا تنفع الدول وإنما تصنع انهيارا فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتلطف على ضعف المسلمين، وأن يتفضل عليهم بالهداية، وأن يبصرهم ويخرجهم من العماية التي هم فيها، حتى يصيروا أناس مباركين. مبارك يروح إذا في فتنة فيها، إذا في إحنة وبغضاء وحقد، يشيله يرفعه، مو يغذيه ويزيده. في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام، وهذا نرجو أن يكون من مواصفاتنا الدائمة عن شيعة أهل البيت عليهم السلام، يقول: شيعتنا سلم لمن جاوروا، مسالمين، يعتدى عليهم، يفجرون، يضربون، يقصفون، ومع ذلك هم يروحون ويتسامحون ولا كأنما صار شيء، يشيعون قتلاهم ولا يحملون أحدا المسؤولية غير الفاعل. زين، فهم سلم لمن جاوروا وبركة على من خالطوا. اللي اختلطوا إياهم يشوف فيهم البركة، يشوف فيهم العمل النظيف في شركات، في المؤسسات، العمل الجاد، تنمية. أنا أتعجب ليش هؤلاء المحرضون، تعالوا اجمعوا تغريداتكم، لعل بعضهم عنده 2000-3000 تغريدة هي أشبه بالنعيق، كلها تحريض وسباب وشتائم، ليش ما تكتبون عن التنمية، تنمية البلد؟ لماذا لا تحرضون على الإعمار؟ لماذا لا تحرضون على العمل، على النشاط، على النظام، على الالتزام بالقانون؟ بركة على من خالطوا. هكذا ينبغي أن يكون شيعة أهل البيت عليهم السلام، كما كان سادتهم وقادتهم ونماذجهم، ومن ذلك النفر، ومن ذلك الجيل كان مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه وسلام الله عليه، اللي يمدح الإمام يقول: إني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي، وفي بعض النقول والمفضل عندي من أهل بيتي مسلم ابن عقيل. عمره ذاك الوقت 38 سنة بس لما بعث، ولادة 22 هجرية، تزوج من رقية بنت أمير المؤمنين عليه السلام، وعنده منها أولاد، وأيضا بما يشمل البنات، وكان في ركاب الحسين عليه السلام من المدينة، من القلائل الذين خرجوا من بني هاشم مع الحسين عليه السلام من المدينة، كان مسلم ابن عقيل، وكان في ركابه هاي الصفات: أخي، ابن عمي، ثقتي، المفضل عندي من أهل بيتي بناء على هذه الرواية، مسلم. حتى شنو؟ فإن رأى رأي أهل الحجة عندكم بمثل ما وافتني عليه كتبكم، وقلت أقدم فقد أينعت الثمار، اخبر الجناب، لا نشهد مع الأمير جمعة ولا جماعة، إذا شاف الأمر هكذا أنا أجي فليخبرني حتى أقدم سريعا إن شاء الله. وراح مسلم ابن عقيل إلى الكوفة. هؤلاء الناس الذين كانوا متعطشين لقدوم الإمام الحسين عليه السلام جاءوا مبايعين نائبه ووكيله مسلم بن عقيل. تغير الأمر بمجيء عبيد الله بن زياد. كيف تغير هذا؟ هل كان لنظام المخابرات اللي يسمى في ذاك الوقت نظام العرفاء سبب في هذا، أو هل لعب ابن زياد على التناقضات بين القبائل والأسباع؟ حسب التعبير كانت كل قبيلة لها سبع المدينة أحياء، لعب عليها وعلى تناقضاتها، أو هل استخدامه لفرض حالة الطوارئ ومنع التجول تحت تهديد القتل، أو مجموع هالأسباب هذه يحتاج إلى حديث تاريخي مفصل الآن ما نقدر نتعرض إلى. المهم انقلب الميزان لصالح بني أمية، فرضت حالة الأحكام العرفية، حالة الطوارئ، ممنوع التجول، أي واحد يقبض عليه في الشارع زين إما يؤخذ إلى المعسكر في النخيلة حتى يخرج إلى قتال الحسين عليه السلام، وإذا رفض يسجن أو يقتل. زعماء الشيعة عموما التقطوا وألقي بهم في السجن. سيطر على الوضع مسلم بن عقيل، هنا فقد الأنصار وفقد الروابط، رؤساء القبائل اعتقلوا، مخاطبة مباشرة أيضا بينه وبين أي القبائل، لها نظام معين مو أي واحد يجي يقدر يحركها، وفرض أيضا أحكام منع التجوال. فصلى صلاة المغرب والعشاء ولم يكن معه أحد من الناس، وبقي بأبي وأمي غريبا مسلم بن عقيل. سبحان الله، أكو أوجه كثيرة من المشابهة بين مصيبة مسلم وبين مصيبة الحسين. مسلم بقي منفردا وحيدا في القتال، والحسين بقي آخر الأمر منفردا وحيدا في القتال. فهما وحيدان، وهما غريبان، وهما قضيا عطشا، لم يذق الحسين شربة من الماء وقد تفتت كبده من الظما، ولم يذق مسلم بن عقيل شربة من الماء وقال لو كان من الرزق المقسوم لشربته. لكن أكو فرق ترها، أكو فرق بين واحد غريب مثل الحسين وحيد، الأنصار كلهم مقتولين، هذا شوية أهون، وبين واحد غريب ووحيد والأنصار وراء الأبواب موجودين ما يقدرون يطلعوا، هذا مصيبة بعد أعظم. في قضية الحسين عليه السلام بعد القتل تشابها الإمام الحسين، قطعت رقبته ورأسه ذبحا، ومسلم بن عقيل أيضا قطع رأسه وهو على قيد الحياة صبرا وذبحا. هذا مذبوح وذاك مذبوح. بعد هذا ربت جنازته بحوافر الخيل حتى تكسرت أضلاعه الحسين، بعد أن ترب بدنه وذهبت خيول الأعوجية جائية وغادية على صدره الشريف، فتكسرت عظام أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. مسلم اشفار بي، ألقيت جنازته من أعلى القصر فتكسرت عظامه. هي أوجه مشابهة بين الإمام ومصيبته وبين مسلم ابن عقيل. والأدهى من كل هذا هي حالة العطش. أنا أتساءل أحيانا شنو هذه العلاقة اللي موجودة بين الماء وبين أهل البيت في حياتهم؟ إيش عنده عداوة الماء ويا أهل البيت؟ هذا المعنى اللي جسده فيما نقل زين العابدين لما رجع من الشام إلى كربلاء ولاح إليه الفرات من بعيد، إجا يم الفرات قال إلى الآن تجري يا فرات، يعني أنت بخلت على عبد الله الرضيع، نشفت صرت ناشف لما إجا الحسين ريدك، لكن لما قتل الحسين عطشانا ظليت تجري هكذا إلى الآن تجري يا فرات. هذا الشكل ويا الماء ماء الفرات. وذاك أيضا مسلم ابن عقيل عندما يقرب إليه الماء أيضا تتساقط ثناياه في القدح فلا يشرب الماء لكي يقضي عطشانا كما قضى إمامه الحسين سلام الله عليه، ولذلك لم يشرب الماء بأبي وأمي، طلب قدحا آخر تساقطت ثناياه سال دمه فيه، قال لو كان من الرزق المقسوم لشربته، أنا مو رزقي، أنا رزقي أن أذهب إلى رسول الله عطشانا ظمآنا كما سيمضي الحسين سلام الله عليه. لذلك أمر اللعين بن زياد أن يصعد به إلى أعلى القصر، صعدوا به إلى أعلى القصر، التفت جهة الحجاز أنا وإنت، نادى برفيع صوته السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول، إن أهل الكوفة قد غرونا وخدعونا ولم ينصرونا، إذا تريد لا تجي لا تجي، لأن هؤلاء لا وفاء لهم، ما أن أنهى كلامه وسلامه إلا واللعين يرفع سيفه، ضرب مسلما على حبل عاتقه فقطع رأسه وفصله عن جسده، أين المنادي ومسلما وسيدا، ثم رفعت جنازته على سور ذلك القصر وألقي بها من أعلى القصر إلى الأرض وتكسرت عظامه. أكو بعد فد جهة يتميز فيها مسلم، ترى الحسين ما سحبت جنازته بالحبال ولكن مسلم سحبت جنازته في الشوارع، ولم قد يا رقض وشاعت أخبار رماه القايا من قصر الإمار، وهان انكتل عقبايا يا وبقى الدار، مضي المولى بعد واحد يصلها، اويلي مصيبتكم يا مصيبة شي بلا فال. ومن قلبي من قبل المشي بتشايب لا طفا، يا بشفت ميت يجرون بالإحباء، آه يا صاحب لا تضين صارت مثلها. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما من سألنا الدعاء، اقض حوائجهم يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.